من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث عن ما حصل بالإمام زيد سلام الله عليه، والضغوطات التي تلقاها من بني أمية، والرحلة القسرية إلى الشام عندما استدعاه هشام بن عبد الملك. لقد كان الإمام زيد كما أراد له أبوه زين العابدين عليه السلام، فقد عمل منذ النشأة المبكرة على تحقيق هذه الأهداف من خلال تدريسه لطلاب العلم، وعبر مناظراته وحواراته وخطبه وكتبه ورسائله، وهكذا كان ينشر ثورته عبر كل وسيلة، وحتى في ترحاله كان يحمل ثورته معه ويلقي ببذورها حيثما مر. فهو لما ودع مدينة جده في رحلته شبه الإجبارية إلى الشام، كان قد تحرك فيها وأقام الحجة على أهلها بما يرتاح له ضميره، وهذا ما أثار قلق العرش الأموي وجعل الطاغية هشام يسارع في طلبه. بعد أن طلبه هشام إلى الشام، شعر الإمام زيد عليه السلام بما يضمره هذا الطاغية من الشر، ولكن لم يكن أمام الإمام زيد عليه السلام إلا المسير إلى الشام، فتوكل على الله وودع أهله وأقاربه ودع الله بهذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أني مكره مجبور مضطر غير مختار ولا مالك لنفسي، اللهم وكفني كيده وألبسني جبة عز لكي لا أخشع لسلطانه ولا أرهب من جنوده، اللهم وابسط لساني عليه بإعزاز الحق ونصرته كي أقول قول الحق ولا تأخذني لومة لائم ولا إذلال الجبارين، اللهم واجمع قلبي على هدايتك وأرني من إعزازك إياي ما يصغر به عندي ملكه وتذل لي نخوته، اللهم فاطرح الهيبة في قلبه وذلل لي نفسه واحبس عني كيده. ثم قال: إني خارج عن وطني ودار هجرتي وما أراني إليها راجع. وما أشبه خروج الإمام زيد عليه السلام بخروج الإمام الحسين عليه السلام. هكذا أيضا الإمام الحسين عندما أجبر على الخروج من المدينة ذهب لوداع جده، وكان الوداع الأخير، وفعلا الإمام زيد عليه السلام كان هذا الوداع هو الوداع الأخير مع جده محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام زيد يلقي نظرة وداع على قبر جده المصطفى، وفعلا أتى قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فصلى إلى جنبه ثم انصرف من صلاته فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الأنبياء وأشرف الرسل، السلام عليك يا حبيب الله، هذا آخر عهدي بمدينتك وآخر عهدي بقبرك ومنبرك، خرجت يا أبه كارها وسرت في البلاد أسيرا يا رسول الله، وإني سائلك الشفاعة إلى الله عز وجل، وأن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى، وأن يختم لي بشهادة تلحقني بآبائي الأكرمين وأهلي الطاهرين. وقد تحقق الله له ما كان يتمناه سلام الله عليه. وهكذا رحل الإمام زيد عليه السلام من المدينة إلى الشام. عندما وصل الإمام زيد عليه السلام إلى الشام، وبالتحديد في عاصمة الدولة الأموية دمشق، تجاهله هشام لأكثر من شهر، لكن زيدا في غضون هذا الشهر فرض نفسه على دمشق، وأصبح محور الحديث في مجالس هشام عموما، وقبلة الزائرين لمجاميع من الناس أعجبوا بعلمه وسماحته وشجاعته في كل ما يطرح، وأقل ما يقال أنه لفت أنظارهم إلى الحق وصحح الكثير من المفاهيم وأبان الكثير من الحقائق التي حاول الأمويون إخفاءها زمنا طويلا. أدخل الإمام زيد عليه السلام إلى هشام بن عبد الملك 3 مرات، وكان كل مرة يلقن هشام درسا قاسيا عندما كان ينطق بالحق في مجلس هشام، ولا يخشى في الله لومة لائم ممتثلا قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر. الدخول الأول، دخل الإمام زيد على هشام بن عبد الملك فتجاهله هشام، وهذه عادة الطواغيت. فانبر الإمام زيد عليه السلام قائلا: السلام عليك أيها الأحول، وإنك لجدير بهذا الاسم. فاستشاط هشام غضبا وقال: أنت زيد المؤمل للخلافة؟ وما أنت وذاك وأنت ابن أمه؟ قال زيد عليه السلام: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن بلوغ الغايات، ولا أعرف أحدا أحب عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمه، وهو إسماعيل ابن إبراهيم، والنبوة أعظم عند الله من الخلافة. ثم لم يمنع ذلك أن جعله الله تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فلو كانت الأمهات تقصر عن بلوغ الغايات لم يبعثه الله نبيا، وما تقصيرك برجل جده رسول الله وأبوه علي بن أبي طالب. فلما خرج زيد قال هشام لجلسائه: ألستم زعمتم أن أهل هذا البيت قد انقرضوا؟ لا، لعمر الله من قرض قوم هذا خلفهم. الدخول الثاني، استدعاه هشام مرة ثانية، فجاء وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فانتهره زيد عليه السلام وقال: يا كافر، أما والله لئن تمكنت منك لأختطفن روحك. فقال هشام: مهن يا زيد، لا تؤذي جليسنا. فخرج زيد عليه السلام وهو يقول: من استشعر حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء. وقال: والله إني لأعلم بأنه ما أحب الحياة قط أحد إلا ذل، والله إني لأعلم بأنه ما أحب الحياة قط أحد إلا ذل. الدخول الثالث، دخل عليه مرة ثالثة وقد سمع بأن هشام بن عبد الملك قد أعلن على رؤوس الملأ في يوم حج، وأقسم ألا يأمره أحد بتقوى الله إلا ويقطعن رأسه. فلما دخل عليه الإمام زيد قال له: اتق الله يا هشام. فقال: أو مثلك يأمرني بتقوى الله؟ فقال: نعم، إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. فقال هشام: هذا تحقيق لما رفع إلي عنك، ومن أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فترفع على نفسك واعرف قدرك، ولا تشاور سلطانك ولا تخالف إمامك. قال الإمام زيد: من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟ ذلك من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له. وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك. فوثب هشام من مجلسه وقام قائلا: أخرجوه من مجلسي ولا يبيتن في معسكري. فخرج زيد وهو يقول: سأخرج ولن تجدني والله إلا حيث تكره. خرج وهو يقول: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. هذه المواقف تحمل دلالة واضحة على مدى ثقته بالله سبحانه وتعالى، وإجلاله لله، وارتباطه بالله سبحانه وتعالى، واحتقاره للطغاة والمتجبرين المنحرفين عن منهج الله سبحانه وتعالى. لقد بلغ الحال في مرحلة ذلك الطاغية المجرم المستبد المستحكم والمتحكم على الأمة بكلها، ذلك الطاغية الجائر الذي قال: والله لو قال لأحد اتق الله لضربت عنقه. فلم يخف ولم يرهب منه ولم يتهرب من تقديم مثل هذا الأمر والنصح: اتق الله يا هشام. وهكذا انتهت إقامة الإمام في الشام، ليرسله هشام بعدها إلى واليه في العراق ليتدبر أمره. وكتب هشام إلى يوسف بن عمر: إذا قدم عليك زيد بن علي فاجمع بينه وبين خالد بن عبد الله القسري. طبعا هذا خالد بن عبد الله القسري كان أحد عمال بني أمية المخلصين، انتهى به الحال إلى أن يكون أحد ضحاياهم بالسجن ثم أخيرا بالقتل. ولا يقيمن قبلك ساعة واحدة، فإني رأيت رجلا حلو اللسان شديد البيان، خليقا بتمويه الكلام، وأهل العراق أسرع شيء إلى مثله. فلما قدم زيد الكوفة دخل إلى يوسف فقال له: لما أشخصتني من عند هشام؟ قال: ذكر خالد بن عبد الله القسري أن له عندك 600,000 درهم. قال: فأحضر خالدا. فأحضروه وعليه حديد ثقيل، فقال له يوسف: هذا زيد بن علي، فاذكر ما لك عنده. فقال: والله الذي لا إله إلا هو مالي عنده قليل ولا كثير، ولا أردتم بإحضاره إلا ظلمة. فأقبل يوسف على زيد وقال له: إن أمير المؤمنين أمرني أن أخرجك من الكوفة ساعة قدومك. قال: فأستريح 3 ثم أخرج. قال: ما إلى ذلك سبيل. قال: فيومي هذا. قال: ولا ساعة واحدة. فأخرجه مع رسل من قبله، فتمثل عند خروجه بهذه الأبيات: منخرج الخفين يشكو الوجع، تنكبه أطراف مرو حداد، شرده الخوف وأزرى به، كذلك من يكره حر الجلاد، قد كان في الموت له راحة، والموت حتم في رقاب العباد. فلما صار رسل يوسف بالعذيب انصرفوا، وانكفأ زيد راجعا إلى الكوفة. وهكذا كانت الرحلة للإمام زيد عليه السلام، وأقام بالكوفة بعد رجوعه 14 شهرا، وأرسل دعاته إلى الآفاق يدعون الناس إلى بيعته، وأقبلت الشيعة وغيرهم يختلفون إليه ويبايعونه، حتى أحصى ديوانه 15,000 رجل من أهل الكوفة خاصة، سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان. فكان عليه السلام يقول في دعوته: أيها الناس، إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وعلى آله، وإلى جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين، وقسم الفيء بين أهله، ورد المظالم، ونصرة أهل البيت على من نصب لهم الحرب، وإلى أحياء السنن وإماتة البدع. قال أبو حنيفة: لما أتته رسل الإمام زيد عليه السلام هو والله صاحب الحق، وهو أعلم من نعرف في هذا الزمان، فأجرئاه من السلام وأخبراه أن مرضا يمنعني من الخروج معه، وأرسل 30,000 درهم لإعانتي على الجهاد، وقال: والله لئن شفيت لأخرجن معه. وقد كان يقول رحمة الله عليه: ضاها خروجه خروج رسول الله يوم بدر. وقال الأعمش وهو أحد المحدثين: والله لولا ضرة بي، كان أغمى، لخرجت معه. ودفع جعفر الصادق بولديه للخروج معه، وقال: من قتل مع عمي زيد كمن قتل مع الحسين، ومن قتل مع الحسين كمن قتل مع علي بن أبي طالب، ومن قتل مع علي كمن قتل مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وفي درسنا القادم إن شاء الله سنتحدث عن الظروف التي تحرك فيها الإمام زيد عليه السلام. نسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يحشرنا في زمرة أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يعجل بالنصر لبلدنا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.